بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
إن من أعظم القربات إلى الله عز وجل أن يتقرب العبد إلى ربه بخلق حسن.
حسن الخلق بفضيلة الشيخ صلاح عبد الموجود.
الخلق هو زينة العبد المسلم، فمسلم سيء الخلق منبوذ. أيها الحبيب، أما فكرنا أن نصلح لأخلاقنا في زمن ضاعت فيه الأخلاق، في زمن أصبح حسن الخلق سلعة نادرة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب أعلى المثل في حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال عز وجل واصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
وإنك لعلى خلق عظيم.
جمع النبي صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أهله ومواليه بحسن الخلق.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
الأدب يحول العبد من الفخر والخيلاء، من العلو والطغيان، إلى الطريق الصحيح، إلى طريق الله عز وجل. أين نحن الآن ونرى اثنان تشاجر أو تخاصما؟ والله لو سردنا عليهما القرآن ربما ما سكن. النفوس تغيرت، النفوس اختلت. لماذا؟ لأن العبد ما أصلح نفسه.
والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن من أعظم القربات إلى الله عز وجل أن يتقرب العبد إلى ربه بخلق حسن. فالأمة بلا أخلاق همج رعاع. الخلق هو زينة العبد المسلم، فمسلم سيء الخلق منبوذ ومرفوض، الكل لا يستمع إليه، بل لا يطيق أحد أن يرى. وربما يكون العبد على معصية ولكن له نصيب من حسن الخلق، فيضع الله عز وجل له القبول عند الناس، فيكون حسن الخلق سببا في رجوعه عن المعصية. أيها الحبيب، أما فكرنا أن نصلح من أخلاقنا في زمن ضاعت فيه الأخلاق، في زمن أصبح حسن الخلق سلعة نادرة؟ قلب وفتش وابحث، هل ترى من خل قد حسن خلقه؟ إن رأيت ذلك فعض عليه بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب أعلى المثل في حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال عز وجل واصفا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق. قلب وتأمل سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف عظم ونبل وجمع أمة. والله الذي لا إله غيره، الأصل في هذا الجمع حسن الخلق، حسن الخلق. قال عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فما جمع هذا الجمع العظيم إلا بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل في هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان يعامل الخلق، كيف كان يعامل القريب، وكيف كان يعامل البعيد، كيف كان صلى الله عليه وسلم هشا بشا لينا. إذا اجتمع بأصحابه ما من أحد منهم إلا ويرى أنه هو المقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما اختص أحدا بهمس ولا بغمز ولا بلمس، كان إذا أقبل على شخص أقبل بكليته، ما صعر خده لأحد. وكان إذا أمام جمع ما التفت لشخص بعينه، إنما كان يكلم الجميع. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحب الفحش ولا التفحش، وكان إذا ضحك ضحك تبسما. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت لهواته، أي قهقه، ما عرف القهقه قهقه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل القريب كما يعامل البعيد، ولكن كان ينزل الناس منازلهم صلى الله عليه وسلم. وقع خلاف بين فاضل ومفضول،
بين الخيرين بين أبي بكر وعمر. ومنشأ هذا الخلاف أمر دار بينهما فغضب عمر رضي الله عنه على أبي بكر، فطلب أبو بكر أن يصفح عنه عمر فأبى عمر، فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أغضبت عمر وطلبت منه الصف فأبى، ولكن سرعان ما أصحاب النفوس الطيبة ترجع وتعود. فعاد عمر وأحس أنه أخطأ مع أبي بكر وندم على ما كان منه وأسرع بحثا عنه، فإذا بأبي بكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب وعلى. إن من حسن الخلق أن تنزل الناس منازلهم. نحن في زمن تساوت فيه الرؤوس، العالم مع الجاهل، والوضيع مع الرفيع، لأن الأمة ما استطاعت أن تضبط أمور الشرع. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب الفاضل أبي بكر حينما أغضبه المفضول عمر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر غضب وقال: ألا تدعون لي صاحبي؟ ألا تدعون لي صاحبي؟ آمن بي حينما كفر بي الناس. يا عمر، ألا تدع ذلة لأبي بكر صاحب السبت؟ آمن بي حينما كفر بي الناس وواساني بنفسه وأهله وماله، ما من أحد منكم له علي منة إلا وقد كافأته بها، إلا أبو بكر له علي يد يكافئه بها الله سبحانه وتعالى. في هذا الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم غاضب على عمر، جثى أبو بكر على قدميه ويقول: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، بل أنا كنت له أظلم، بل أنا كنت له أظلم. حتى سكن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن يحاب الفاضل على الإطلاق، لا، لابد أن يرد ردا جميلا. سمع أبو بكر رضي الله عنه صوت جماعة من الصحابة من الموالي، سمع صوت بلال وعمار وصهيب يقولون: ما أخذت بعد سيوف الله أو سيوف جند الله في عدو الله، أن يقصدوا أبو سفيان. سمعها أبو بكر فأخذته حمية، فقال لهم: أتقولون هذا لسيد قريش وما زال أبو سفيان كافرا؟ أتقولون هذا لسيد قريش؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا أبا بكر وقال: يا أبا بكر، أغضبت إخوانك، ألأنهم موالي تعاليت عليهم بهذا الكافر؟ لقد أغضبت إخوانك، فإن أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فأسرع أبو بكر وجثى على ركبتيه أمام من؟ أمام العبيد، أمام مولاه بلال وعمار وصهيب، وهو يبكي ويقول لهم: اصفحوا عني غفر الله لكم. فقالوا جميعا: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك موضعا ولا موطنا إلا وحث وحض فيه على الأخلاق. قلت أن جميع الصحابة بلا استثناء كانوا يرون أن لهم السبق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان سيدا من سادات قومه، قال: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم وما حجبني قط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في مجلسه فرأى جرير على الباب ينتظر، فإن رأى مكانا أجلسه وإلا أخذ وساده ورماها إليه حتى يجلس عليها تأليفا لقلبه، لأنه كان سيدا من سادات القوم. يقول عمرو بن العاص: كنت أظن في نفسي أني من أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأيت من قربه لي. قال: فتبجحت لي نفسي، فجئت يوما وقلت: يا رسول الله، أنا أحب إليك أم أبو بكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. قال عمرو بن العاص فسكت، ثم تبجحت إلي نفسي فقلت: يا رسول الله، أنا أحب إليك أم عمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عمر. قال عمرو بن العاص فتبجحت إلي نفسي فقلت: يا رسول الله، أنا أحب إليك أم عثمان؟ قال: عثمان. قال عمرو: فندمت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمني بحال هؤلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بمكروه قط. كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى من قوم مكروها تكلم بصيغة الجمع: ما بال أقوام يقولون كذا، وما بال أقوام يفعلون كذا، وما واجه أحدا بمكروه قط. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الصف ويكثر من العفو حتى مع من آذاه. كان من صفاته صلى الله عليه وسلم أن حلمه يسبق غضبه، وما زاد عليه أحد جهلا إلا زاده ذلك حلما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخل رجل من اليهود فأراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرى فيه هذه الخلة ويعرف فيه هذه الخصلة، أعطاه دينا، ثم جاء قبل الوقت وهو مع أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اعطني حقي، فإني قد عهدتكم بني عبد المطلب مطلا تماطلون الناس. كان عمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فدارت عيناه في وجهه كما يدور الفلك في كبد السماء، ثم قال: أي عدو الله تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا أني أعلم أن ذلك يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لشققتك بالسيف. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، ما أحوجنا إلى نصحك؟ لما الغضب؟ ما أحوجنا إلى نصحك، أن تنصحني أنا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنصحني أنا بحسن الأداء وأن تنصحه بحسن الصلاة، وإنك لعلى خلق عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أهله ومواليه بحسن الخلق، لا يمر أمر إلا بتعليم. وقع أمر بين صفية بنت حيي رضي الله عنها وبين عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية هكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت دماء البحر لمزجت. كلمة خطيرة، اغتابت أم من أمهات المؤمنين. لقد قلت كلمة لو مزجت دماء البحر لمزجته. وموقف آخر،
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
إن من أعظم القربات إلى الله عز وجل أن يتقرب العبد إلى ربه بخلق حسن.
حسن الخلق لفضيلة الشيخ صلاح عبد الموجود.
الخلق هو زينة العبد المسلم، فمسلم سيء الخلق منبوذ. أيها الحبيب، أما فكرنا أن نصلح لأخلاقنا في زمن ضاعت فيه الأخلاق، في زمن أصبح حسن الخلق سلعة نادرة؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب أعلى المثل في حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال عز وجل واصفا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
وإنك لعلى خلق عظيم.
جمع النبي وشراب دون شراب، والملتقى الجنة، الملتقى الجنة أكلها دائم وظلها. يقول أنس رضي الله عنه: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بيده قط إلا أن يكون في سبيل الله. فأيها الحبيب، أين قلبك؟ وأين نفسك؟ أين نحن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأينا اثنان اختلفا إلا وتشاجرا وتصايحا وتهاجرا وتقاطعا، أما الألف فلا، كل يعرف موضعه وكل يعرف مكانه. وقع خلاف بين رجل من سادات القوم، بين أبي ذر الغفاري ورجل من العبيد بلال. سب بلال أبا أبي ذر، فهذا شيء طبيعي أن يرد عليه. فقال له أبو ذر: يا ابن السوداء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا ذر، أعيرت رجلا بأمه؟ فقال أبو ذر: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه، هو سب أبي، فأنا رأت عليه السب، فلما العتاب لي؟ نعم الأمر يختلف. هنا ظهرت نعرة الجاهلية. من حسن الخلق أن تعرف قدرك، أن تعرف مكانك، مهما كان نسبك ومهما كان موضعك فأنت أحقر عباد الله لله إن كنت مع الله عز وجل. هذا موضعك وهذا مكانك. كلما زاد ذلك كلما علو قدرك، وكلما كنت في نفسك حقيرا مهينا كلما أعزك الله عز وجل وأعلاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. أن يصل الأمر إلى هذا، إنك امرؤ فيك جاهلية. مهما وقع من خلاف بين الإخوان والأصحاب لا يتعدى الحدود، لابد أن ينضبط. ماذا فعل أبو ذر؟ أسرع إلى بلال ووضع خده على الأرض بحذاء أو قدم بلال، وقال لبلال: ضع قدمك على خدي. بلال شامخ مرتفع، وأبو ذر سيد سادات بني غفار في الأرض. فقال بلال: قم يا أخي غفر الله لك. انتهى الأمر. من هذا الأمر ومن هذه النقطة تحول أبو ذر إلى زاهد من الزهاد. الأدب يحول العبد من الفخر والخيلاء، من العلو والطغيان، إلى الطريق الصحيح، إلى طريق الله عز وجل. أيها الحبيب، إن الأمر جلل. الأمة تحتاج إلى ثورة أخلاقية. الأخلاق هدمت، الأخلاق حطمت. حينما ننظر للسير الأول نرى بولا شاسعا بيننا وبينه. أين نحن؟ ما رأينا اثنان اختلفا ثم تراجع على مكانا، لأن النفوس ما زالت مهينة هينة بعيدة عن أخلاق الأنبياء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظر كيف كان يتعامل مع الكفار. مع الكفار كان في غزوة من الغزوات، فاستظل بظل شجرة وعلق سيفه، فرآه رجل من المشركين فأخذه على حين غرة وأسرع وأخرط السيف وأمسك به وشهره على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم والسيف على رأسه، فقال له الرجل المشرك: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله. فاهتز السيف من يد المشرك وانخرط وسقط في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فامسكه على رأس المشرك وقال: وأنت، من يمنعك مني؟ فقال الرجل: يا محمد. كانوا يعرفون أخلاقه، كانوا يعرفون طباعه، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، وأنت من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. فعفى عنه. يأتي آخر مشرك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدا شيئا على الإسلام. أي طلب طالما أنه في استطاعته صلى الله عليه وسلم لا يمنعه أحد. فجاء رجل من المشركين وقال: يا محمد اعطني. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم غنم أو غنيمات بين جبلين، فقال للرجل: خذ هذه الغنيمات كلها لك. فعاد الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أبشروا، أسلموا، فإني جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر. فأسلموا جميعا. أيها الحبيب، تخيل معي هذا الموقف في يوم فتح مكة، كأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف نبيا من الأنبياء، يقول: شجه قومه وضربوه وأخرجوه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في هذا اليوم كل قريش في ساحة واحدة، والسيوف عليهم مسلطة، ينتظر الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتطير الرؤوس. نظر إليهم، والتاريخ يمر، كم عذب من أصحابه، كم قتل من أصحابه، كم وقع من نكاية في المسلمين، كل هذا يمر بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: يا معشر قريش، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ تاريخكم هذا لا ينسى. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم. ولم يكتفي بهذا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلهم ويكثر لهم العطايا. ما من عطية إلا ويعطيها لمسلمة الفتح لهؤلاء. حتى كان في يوم حنين غضبت الأنصار وقالوا غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ويدعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إني أتألفهم على الإسلام. أعطى عيينة ابن حصن الفزاري 100 رأس من الإبل، وهو الذي هم بقتل صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه كلاما كثيرا، ورغم ذلك أعطاه 100 رأس من الإبل تأليفا لقلبه صلى الله عليه وسلم. عودوا إلى ربكم واستغفروا. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل في أصحابه حسن الخلق، حسن الخلق. طرق عليه طارق الباب وقال أنا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا وقال من أنا أنا أنا. وجاء آخر ونظر من ثقب باب النبي صلى الله عليه وسلم وبيده مشخص يصلح به شعره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لقد هممت أن أبقأ به عينك. حسن الخلق يهذب النفس ويربيها ويصلحها. وقع خلاف بين الخيرين حتى كاد أن يهلكا. قال ابن عمر كاد الخيران أن يهلكا. تنازع في شأن رجلين، قال أبو بكر فلان وقال عمر فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفعت أصواتهما على الصوت، فنزلت الآيات بغض الصوت وعدم رفعه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر لا يتكلم، وإذا تكلم أي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يبين ما يقول، حتى يرفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم يده أن يعلي من صوته، ارفع من صوتك يا أبا بكر. وكان عمر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخ السرار، كأنه يسر إليه القول. عمر رضي الله عنه كان في مجلس كبار دولته، كان في مجلس أصحابه، فدخل عليه هذا الرجل عيينة بن حصن الفزاري فقال له هيه يا ابن الخطاب إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. فغضب عمر وهم به، قام ليقع فيه رجل يسب أمير المؤمنين. فكان بجواره الحر بن قيس، فقال يا أمير المؤمنين الأمر قد تعدى وقام عمر، يعني لا مجال لإجلاسه. فقال يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. قال الحر فوالله ما تعداها عمر. سكن وجلس في مكانه. أين نحن الآن؟ ونرى اثنان تشاجر أو تخاصما، والله لو سربنا عليهما القرآن ربما ما سكن. النفوس تغيرت، النفوس اختلت. لماذا؟ لأن العبد ما أصلح نفسه. هذه النفس إن لم تأطرها على خلق حسن وتربيها على ذلك لا ولن تنصاع لك. الأخلاق تربية، الأخلاق تربية.